الأولياء يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأطفال الأفراط يشفعون، والملائكة تشفع، والصالحون يشفعون. لكن ماذا تعني الشفاعة؟ هل تعني أن يتطاولوا على مقام الله عز وجل؟ لا. ولهذا قال هنا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أنا سأذكر عدة آيات في الشفاعة وننظر الضوابط، ضوابط الشفاعة. الله عز وجل يقول في آية الزمر: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة، فالشفاعة هي حق الله وحده، بمعنى ليس لأحد أن يشفع في الأصل إلا ما يمنحه الله لمن شاء من عباده تكريما. الشفاعة التي يشفعها النبي أو يشفعها الولي أو يشفعها الملك تكريم من الله، يعني منزلة يعطيها الله عز وجل هذا الخلق من مخلوقاته، وليس حقا مكتسبا كما نعبر بتعبيره الدنيا، لا، إنما إنعام وفضل من الله عز وجل. لماذا؟ لأن مقام الربوبية محفوظ ومقام العبودية لله محفوظ، ما يتطاول أحد عليه. فإذا الشفاعة لله، هذه واحدة. الأمر الثاني، الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الأولى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هنا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كذلك في سورة طه نعم في فقل يسبها ربي نسفا فيذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن عندنا قضيتان كبرين في الشفاعة. الأولى: أن الله أنه لا يشفع شافع إلا إذا أذن الله له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا يشفع ملك إلا بإذن الله، ولا يشفع نبي إلا بإذن الله. لماذا القرآن بيّن ذلك؟ حتى يبقى مقام الربوبية محفوظا. ما لا يعني حينما أؤمن بأن النبي يشفع وأن الملك يشفع، هذا لا يعني أن يأتي في ذهني أنه يمكن أن يشفع هكذا. الرجل يبين يقول: لا، لا يشفعون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا بد أن يأذن. هذه واحدة. الأمر الثاني: المشفوع له لا بد أن يكون الله قد رضي عنه. ما يستطيع الملك يشفع في كافر، بل ولا يشفع في أي أحد، إلا إذا كان الله رضي عن المشفوع له. نبسط هذا قليلا. إذا رأيتم في أهل الدنيا، الدنيا بهم شفاعات، أهل الدنيا يشفع بعضهم لبعض، وهي أيضا من أعمال الخير، خاصة إذا كانت لا تؤدي إلى 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 غمض حق ولا إلى تقصير في واجب ولا إلى أكل مال الغير، فالشفاعة طيبة. ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لو 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 نظرنا كيف أهل الدنيا يشفعون، نظرا مثلا بسيطا تعرفونه ويمر عليكم كثير في الدنيا، إنسان أخذ ملفه ورقة وقدمها لمدير الشركة يطلب عملا، فجاء مدير الشركة قلب الأوراق قال والله يا أخي ما عندنا عمل. خرج هذا طالب العمل فالتقى ببعض الناس قال ما خبرك؟ والله أطلب عمل عندهم. قالوا ما في عمل. قال لا، مدير الشركة يعرف فلان، روح فلان خلوه. فعلا ذهب إلى فلان، والله كذا قال أبشر بالتلفون يا فلان كذا وكذا، سيأتيك فلان أرجو خدمته وأتوصى بي أبي عبارات. ففعلا رجع مرة أخرى صاحب الطلب ودخل عنده فقال يا أخي ليش ما أخبرت أنك تعرف فلان؟ أنا والله آسف. ويعتمد وظف. لو فكرتم لوجدتم أن المدير مدير الشركة قبل هذا الطالب العمل من وراء أنفه، فالشفاعة استطاعت أن تضغط عليه وأن تخرجه عن إرادته ويقبل. وأنتم تعرفون في شفاعة ضغط كبير ما تستطيع تردها، وبعضها قد تكون، لكن فإذا شفاعات للدنيا خارج عن الاختيار، بل أحيانا قد تكون ورقة اللي قدم ما فيها مؤهلات أو حتى مؤهلات أقل. في ناس متقدمين عليه في مؤهلاتهم، متقدمين في شهاداتهم، ومتقدمين في خبراتهم، ومع هذا يترك هذا ويؤخذ هذا. إذا ليست الشفاعة حسب الكفاءة، وإنما الشفاعة نتيجة الواسطة ونتيجة منزلة الشافع وقدرته على الضغط على المدير. أما الله سبحانه وتعالى جل جلاله فيقول لا، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا رضي الله عن المشفوع تقبل الشفاعة. فليس الشفاعة فقط لمنزلة الشافع، لا، منزلة الشافع وإذن الله ورضاه على المشفوع. إذن متى يرضى عن المشفوع؟ ما يرضى إلا إذا كان موحدا، ما يرضى الكفار ولا يرضى، ولا يرضى إلا إذا كان مستقيم على أمر الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشفاعة تكريم، بس شفاعة تكريم من الله للشافع، ليس لأن هذا لا يستحق. هذا يمثل لنا ما يجب أن نعرفه من التوحيد وحفظ حق الله سبحانه وتعالى في مقامه في ربوبيته وألوهيته على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى واستحقاقه العبودية. والكلام هذا سيطول وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط، لكن اضطرنا أن نخرج له فعلا حتى نبين أن الحديث عن التوحيد مهم، والحديث عن 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 عن, عن هذه القضايا يجب أن يتحدث عنها كل طالب علم في كل مكان وفي كل بلد، لأن النفوس يدخلها ما يدخلها، والنفوس تضعف، والنفوس إذا تركت انحرفت سريعة الانحراف. تركت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما في خبر مسلم، فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم ويشركوا بما لم أنزل به سلطانا. فالانزلاق في الشرك والانزلاق في التعلق بغير الله سهل في النفوس مع الأسف، ولذا كان لابد من حديث عن التوحيد في كل مكان وفي كل صقع وفي كل مصر وفي كل عصر. ولهذا الانحرافات الموجودة عند القبور وعند الأضرحة هي بسبب تقصير العلماء، قصروا كثيرا، حتى أنك أحيانا تسمع صور الشرك يطاف بها من دون الله، مع أن الطواف ما يجوز أبدا إلا بالكعبة فقط. ومع هذا تجدون، أنتم تعرفون في كثير من بلاد المسلمين يطوفون، يدخل من باب ويخرج من آخر عبادة، هذا شرك بالله عز وجل. الطواف عبادة، الطواف عبادة، فبأي وجه يطوف مسلم على قبر؟ ما الدليل؟ وما لا يجوز الطواف في الدنيا كلها إلا بهذا البيت، ولو لم يأمرنا الله بالطواف بما طفنا. ولكن مع الأسف أن كثير من يطاف بها طواف، وتدعى من دون الله يا فلان المدد يا فلان كذا، دعاء من دون الله، هذا هو الدعاء. وسيأتي إشارات إلى هذا. مقصود هو أنه لا بد من حيث التوحيد، مع أن التوحيد له جوانب أخرى الحقيقة وسنشير إليه في مواطن، وتحقيق التوحيد سواء فيما يتعلق بالعبادة لله عز وجل أو صور أخرى مثل الحكم بما أنزل الله، ولا شك أنه صور التوحيد. تحقيق التوحيد أن يحكم التحاكم إلى الله عز وجل، ولذلك يذكر الشيخ رؤوس الطواغيت ومنها الحكم بغير ما أنزل الله طاغوت ومخالف التوحيد، ومنها إغراق في الدنيا في حد قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة، وفي قوله من كان يريد وفي قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فقضية التوحيد في قضايا أخرى تتعلق بالحكم وتتعلق ولهذا في 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 يوسف عليه السلام في دعوته للسجينين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد أم الله الواحد القهار ما تعبدون لح ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلي. فقضية الحكم قضية توحيد، وهو الحكم بغير ما أنزل الله مخالف التوحيد. قضية الطاعة طاعة العلماء طاعة من في غير في تحليل ما حل الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله من الشرك. ولذا قال الله عز وجل في 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 فكل ما ذكر اسم الله وما لكم إلا تأكلون وقد فصل لكم إلا وإن كثير يضلون بأهوائهم إن ربك وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن له فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهناك شرك اسمه شرك الطاعة، فكما شرك القبور وشرك الطاعة شرك الحكم شرك كل هذه كل وعبادة الدرهم والدينار فكل ذلك لابد من الحديث فيه ولابد من بيانه للناس حتى يخلصوا لله عز وجل وحتى يعرفوا قضايا دينهم الكبرى. فالشيخ يقول رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فما خلقنا بهائم لا 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 غير مأمورين ولا منهيين وإنما خلقنا ليوم عظيم. ولهذا قال بل أرسل إلينا رسولا. الشيخ رحمه الله على فقه دقيق، فحينما قال لم يتركنا هملا بمعنى أنه أيضا لم يتركنا إلى عقولنا، وهذه أشرناها كثيرا أشرنا إليها كثيرا، لم هو خلقنا ورزقنا لكن لم يتركنا أن نعبده بمجتهياتنا ولم نعبده بعقولنا، ومع الأسف أكثر الانحراف في المجتهدين أنهم يعبدون الله بعقولهم، والله عز وجل لا يعبد بمستحسنات العقول أبدا، لا يعبد إلا بمتابعة الرسول. ولهذا قال هنا بل أرسل إلينا رسولا، ولهذا قال في آية أخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا القضية محصورة إما استجابة وإما اتباع هواء، ما في. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا حتى عبادتنا لربنا وقيامنا بمهمة الاستخلاف في الأرض وعمارتها على ما أمر الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا بل أرسل إلينا رسولا، لأنه هو اللي هو طريقنا إلى الله وهو الذي يهدينا بإذن ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال بل أرسل إلينا رسولا. طبعا سيأتي الكلام طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الدين في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن القضية الاستقامة وقضية التوحيد وقضية تحقيق الدين لا تكون إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلا طريق إلى الجنة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو السبب إلى الجنة، الله جعله سببا إلى الجنة، ولا يكون ذلك إلا باتباع ما جاء به من الكتاب ومن السنة. قال والدليل قوله تعالى، ولهذا قلنا لكم أن الشيخ لا يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها من الكتاب ومن السنة، وهذا من أدق المناهج. ولعله إن امتد الحديث أو شيء نذكر أن أيضا من الأخطاء التي لا نقول أخطاء بقدر ما هي يعني نوع من الخطأ في المنهج الحقيقة، وهو أن علماءنا السابقين رحمهم الله أو كثير من علماءنا السابقين كانوا نهجوا في تحقيق التوحيد والتدليل عليه نهجوا المناهج الكلامية، وذهبوا إلى المنطق وعلوم المنطق. هو المنطق فيه بعض الأشياء مفيدة إلى حد ما، لكن علماءنا السابقين أو كثيرا من علماءنا رحمهم الله أغرقوا كثيرا فيه فانتقلوا إلى العرض والجوهر وأشياء علم لخاصة الخاصة، مع أنه أيضا ما أدى إلى ما حقق المطلوب أبدا. ولهذا ابن حجر الهيثمي رحمه الله ذكر شيئا من هذا، قال ما كان ينبغي أبدا أن يستدل على هذا إلا بطريق القرآن، لأن طريق القرآن سهل ممتنع، ما يمكن أحد يأتي بمثله. دليل للأعرابي بل حتى للأمي، كما أنه دليل لأعظم عبقري عالم. فالشيخ رحمه الله سلك هذا المسلك، كل أدلته من الكتاب ومن السنة، ولم يشأ أن يدخل في القضايا المنطقية وقضايا لأن هذه ما تؤدي إلا في بعض الأحيان القليلة، وقد تكون بين الخاصة وبين طلبة العلم في حلقات في بعض الجوانب، لكن ما يمكن يخاطب بها الناس، ولا يمكن أن يربى عليه أحد أبدا، لا يمكن أن تربى عليه العامة ولا أن تربى عليه ولا طلبة العلم. إنما الطريق القرآن، طريق القرآن عجيب في الإثبات التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ما لا شك طبعا هو من عند الله عز وجل، ما يمكن أن يتابع مثله، لا يمكن أن يتابع مثله. ولهذا الدليل على لعلكم لاحظتم قبل قليل في الآيات واضحة في براهينها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لو تأملت فيها، خلقكم ومن قبلكم، كلام طويل الحقيقة، لكن المقصود أن أدلة القرآن وطريقة القرآن في الاستدلال لا يمكن أن يؤتى بمثلها أبدا، ويكفي الإنسان أن يسير على نهجها ولعله أن يفهمها، بل سيفهمها قطعا ففضل أن يخرج إلى قضايا منطقية وقضايا. فالشيخ أيضا كل ما أتى بمسألة أتى بدليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. لو تأملت الحقيقة آيات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأن الله أرسله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا، لكن الشيخ اختار هذه الآية عجيب يعني معنى لأنها هي التي تدلل على كل ما قال، تدلل على الرسالة وتدلل على النتيجة، لأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وفيها قضية كبرى وهي شاهدا عليكم، وهذا مشكلة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فكل أمة يأتي رسولها ليشهد عليها، وهذه قيام الحجة. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا التنبيه للأمم السابقة وخاصة إلى فرعون، لأن فرعون أيضا هو من أشهر أهل الأرض وقضيته مشهورة سواء للمخاطبين أو لكل الأمم الأخرى من اليهود والنصارى، فعصى فرعون الرسول. هذا الدليل من أطاعه دخل الجنة وعصاه دخل النار، فأخذناه أخذا وبين، يعني أخذا شديدا. إذن هذه هي المسألة الأولى، والمسألة الثانية سيأتي ذكرها غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. هذا الإخوان اللي طلبنا منهم أن ينظروا في كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، لا بأس، جاء مجموعة طيبة. هذا الأخ حسن نديم قال ذكره في بدع التفسير لابن القيم سورة العصر، وكذلك القاسم في محاسن التأويل، وأيضا الجوزي في زاد المسير جيد. وهذا عبد القادر الشيخ لكن ما وجد الموضوع جزاه الله خير، إنما يقول وجد في الفاتحة بس، وذكر عدة مراجع لكن ما وجد فيها شيء. خير، لعل لك أجر المجتهد الذي لم يصبه. وهذا علي ما كنت ذكرها يقول أنا في نظم الدرر، طيب، قال الشافعي إنها سورة لو لم ينزل الله إلى الناس إلا هي لكفتهم، وكذا زاد المسير لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، جيد. وهذا علي حبيب الله عبد الله ميقا، وينه؟ لو ما أنزل الله إلى آخره، يقول عدة كتب، تفسير القاسمي، وقال مفسر إنه ذكر ابن القيم في كتاب فتح دار السعادة، ونظرت فيه وجدته في المجلد الأول، جميل. وكذلك أيضا يقول المحقق أنه أخرجه في كتاب إلى آخره، لما أقف عليه إلى آخره، فقد اطلعت على كثير إلى آخره. على كل حال جيد. جيد. وهذا سعيد محمد يقول في ابن كثير ذكرها إلى آخره، قال وقال الشافعي لو تدبر الناس وهذه السورة لوسعتهم، جيد. على كل حال يعني جهود طيبة، وإن كان العدد قليل كان بيودي لو كانت المشاركة أكبر، لكن على كل حال هذه جهود مشكورة وجيد، يعني أعطني إياها. يقول ذكرت أن للحق جانبان سلبي وإيجابي، والله ما أذكر، نسيت يعني، ما قد يكون السياق نسيت يعني، ولا عبارتك بس إيش السياقها ما أدري، نسيت والله. أن للحق جانبين، ترى ما هي جانبان، ما يعني حسب السياق اللي وردت، بس نسيت السياق يعني إرادة. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ما الغرض من ذلك؟ نعم، قال الركوع عظيم فيه الرب، والسجود فأكثر من الدعاء، وليس كان هذا من باب بيان أن لكل مقام القيام، القيام هو محل القراءة، القراءة محلها القيام، والركوع محله التعظيم والتسبيح سبحان ربي العظيم، والسجود كذلك الدعاء، وأيضا سبحان ربي الأعلى، وهي أمور تعبدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك التشهد في التشهد الأول والثاني وهكذا. هل يجوز الطواف تطوعا أو عمرة أو وداعا والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هو الأصل أنه إذا كان الإمام يخطب أن الناس تنصت ولا تشتغل بشيء آخر، لا بقراءة ولا بصلاة ولا بطواف ولا بغيره، اللهم إلا إذا قلنا إن افترضنا أن بعض المسافرين إذا كان مسافر والمسافر لا تجب عليه الجمعة أو عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو نهار. فنقول هذا النمذ الخاص ويخصص حديث النهي عن الاشتغال بشيء يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا أشار إليه السيوطي في المجتمع على أبي داود. والأولى لمن لم تدعه ضرورة إلى اشتغال بطواف أن يشتغل بالإنصات إذا كان الإمام يخطب. هل يجوز القيام بأحد مناسك عمره قبل الآخر؟ لا، الأصل الترتيب، طبعا النية الإحرام ثم السعي ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. سمعنا أن اعتكاف العشر الوسطى من رمضان ووصلها بالعشر الأخيرة بدعة. لا، لو إنسان اعتكف الشهر كله لا حرج، الاعتكاف ليس له حد محدود، الأيام يعتكف فيها. والرسول اعتكف من أول رمضان وفي وسطه واستقر اعتكافه في العشر الأخيرة، اعتكف في العشر الأولى والعشر الوسطى والعشرين واعتكف، ومرة لم يعتكف فقضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. الأمر في هذا واسع. يقول لدي نقود في البنك ولا أخذ منها أي فوائد وهي من معاش زوجي وقد حال عنها علي الحول وبلغت النصاب، فهل أعطي منها الزكاة لأبنائي وهم متزوجون؟ والله الأبناء لا، الأبناء إذا كان عندهم قدرة أن وهم محتاجون أن ينفق عليهم فيعطيهم ما يساعدهم من أصل ماله لا من الزكاة. سؤال طويل، تقول امرأة في الستين من عمرها لها 4 أبناء ذكور كلهم أشقاء، توفي زوجها من 7 سنين وترك منزلا مسجلا باسمها، تقول ملك لي، قالت لي أني كافحت مع والدهم وبنين المنزل فأهداه لي وبعد 40 يوما من وفاة والدهم، ولكن ولدي الكبير طلب مني أن نبيع المنزل ونقسمه بينهم وأخواته ورفضت، فقال لأني رفضت بيع المنزل قال سأخذه غصبا والنصف الآخر لك والإخوان إلى آخره، لأنه يزعم أنه ساعد والده ورب إخوته والأصغر مني إلى آخره. وقمت باستشارة إخواني في زيادة نصيب أخيهم الأكبر إلى آخره، لكن رفضوا ومريض بالقلب ويسبب لي مشاكل وغم وهؤلاء إلى آخره، وهو لا يكسو ولا يطعم. على كل حال هو الأصل طويل السؤال، إلى آخره، كنت أصرف عليه. فتقول هل يحق لي أن أرفع عليه دعوة إلى آخره، حرام علي ولو بعت المنزل أخشان. على كل حال ينبغي أن تسعوا في الإصلاح فيما بينكم الحقيقة، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا السبب في تشتيت الأسرة وتقطيع الأرحام، لأن الدنيا لا تستحق كل هذا، وأن يعيشوا في وئام، وخاصة الإخوان ثم أبناءهم ثم الأسر فيما بعد وسوف تمتد إن شاء الله. فقدر الإمكان السعي في الإصلاح خير من الدخول في هذه المشاجرات والمهاترات، وأما إذا لم تستطيع أن تتوصل إلى هذا فلا شك أنه قد القضاء إذا تدخل فإنه يفصل بينكم، لكن لا أنصح بمثل هذا قدر الاستطاعة، حاول الإصلاح، وبخاصة إذا أدخلتم ممن له أثر تأثير له تأثير على العائلة من أقاربكم أو من جيرانكم أو من أهل الحي العقلاء الذين تعرفونهم ويعرفونكم ويمكن أن يدخلوا في صلح، هذا خير هو أولى وأحسن. وأما إذا وصل الحال إلى شدة المشاجرة واحتجم القضاء فالقضاء يفصل في هذا الموضوع. هل يصح الدعاء لأمواتنا عند الدعاء الميت في صلاة الجنازة؟ لا مانع في بعض الدعاء المأثور، نعم، أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، فهذا يدخل في جميع الأموات بل حتى والأحياء، فلا مانع. وإن كان الأصل أن يجتهد في الدعاء الميت نفسه المصلى عليه صاحب الجنازة، لأنها شرعت من أجل الدعاء له هو، فينبغي أن يخص بالدعاء وأن يجتهد في الدعاء له، لا مانع يكون في بعض صيغ الدعاء. أما الأصل أن تقول الله اغفر له وارحمه وعافي وعفانه وأكرم نزله، ولا مانع تكون